الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في المسألة الكبيرة، مسألة القدر والإيمان بالقدر وأهمية الإيمان بالقدر في حياة المسلم. وقلنا بأن النفوس فيها ما فيها من هذه المسألة الكبيرة الخطيرة، وبعضها مسطوف وبعضها يظهر عند الاحتكاك. وكما قلنا من قبل، حرك وفتش تجد. واليوم على سبيل المثال، بعد صلاة العصر جاءني واحد من الناس، عرفني بنفسه وأنه يعني يفتح مشاريع هنا وهناك ويتعب فيها وينوعها، ويأتي لها بأناس من صناع من خارج البلدة من هنا وهناك، وتمشي فترة يسيرة ثم تفشل، ثم يبدأ مرة ثانية وينفق عليها أموال طائلة كثيرة وتفشل مرة ثانية، فيستدين أموال من الناس ويبدأ كذلك مرة أخرى، ثم ما يلبث أن يفشل المشروع. فيقول بأنني مصاب بحيرة، صلاتي مكدرة علي، لا أستطيع أن أصلي، أفكر في الصلاة، أفكر في تنقلاتي، أفكر في أولادي، ما أدري. ثم في الأخير يسأل السؤال الذي ذكرنا لكم في الدروس الماضية، يقول أنا ما ذنبي في كل هذا؟ ما ذنبي في هذا؟ يعني ما ذنبي في أن يفعل بي هذا أو يحصل علي هذا؟ السؤال بي لما الذي ذكرنا لكم في الدرس الماضي وقبل الماضي وقبل الماضي، لماذا يكون هذا نصيبي؟ لماذا هذا يقدر علي؟ ما ذنبي في هذا؟ فقلت له ليس لك ذنب. هذا من قال أن هذا في ذنب؟ من قال أن هذا في ذنب؟ ثم يعني كلمته كلام طويل عليه، وفي الأخير قال أنني عندي ابن يحفظ القرآن ومجتهد، والأساتذة يقولون أن هذا الابن ما شاء الله يعني إذا تممت فيه يكون له شأن، ونريد كذا ونريد كذا، وعندي امرأة صالحة قانتة مصلية. فقلت له هذه نعمة، نعمة كبيرة، أنت أغفلت أنت تذكر ما عليك وما لا تذكر ما لك، ما تذكر ما أنت فيه من النعم. لو ابنك هذا الذي أنت قلت أنه يحفظ القرآن والناس والمشايخ مهتم به وأنهم يقولون فيه إن شاء الله، أمل أن يكون هذا الولد يعني شيخا أو عالما كذا، لو أنت يعني استد يعني أعطيت بهذا الولد ولدا آخر سيئا لا يدخل بيت الله جل وعلا ولا يركع لله ركعة ولا يحفظ آية، وأعطيت من المال مليون أو 10 ملايين وأنت حزين على هذا الولد الذي لا يدخل بيت الله جل وعلا، كم كنت ستنفق من الأموال لكي يدخل هذا الولد المسجد ويهتدي، تنزل عليه الهداية والتوفيق ويحفظ القرآن؟ أليس تنفق عليه كل ما تملك؟ قال نعم. أليست هذه الهداية لا تقدر بمال؟ قال نعم. قلت له لماذا أغفلت هذا الإنعام، هذا الإنعام وهذه المنة العظيمة؟ ثم تقول إن الله رزقك بامرأة صالحة قانتة مصلية لا تؤذيك ولا تكدر عليك حياتك، بل هي واقفة معك. هذه النعمة بكم تقدر من المال؟ كم من الناس عندها أموال لكن ليس عندهم نساء مثل هذه، بل قد تكون عندهم نساء مكدرات ومنغصات، يتمنى الرجل أن يدفع كل ما يملك لكي يغير هذه المرأة أو يصلحها. فلماذا أغفلت هذه النعمة؟ فسكت. قلت أنت في نعم، قلت أنت الآن أمامي إنسان صحيح، جسمك صحيح، وتقول لك عقلك سليم وذكي، لو كان عندك ملايين من الناس لكن ذهبت يدك أو ذهبت عينك أو حصل لك شلل نصفي أو غير نصفي، كم كنت ستدفع لكي يذهب هذا الذي فيك؟ قال أدفع كل شيء. طلع أنت الآن معافى، معافى في بدنك وفي صحتك وفي عقلك، فما بقي عليك إلا أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وربنا جل وعلا لا يسأل عز وجل عما يفعل، له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة. فقلت له إن الواجب عليك حسن الظن بالله، الواجب عليك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم: فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. الذي أعطى، الذي أحسن لكل هذه المخلوقات، أحسن إليها ومن عليها تفضلا منه، أنعم عليها تفضلا منه ومنا، لم يلجئ أحد إلى هذا، وإنما هو تفضل على كل هذه الكائنات، النملة في جحرها والحوت في بحره والطير في هوائه والإنسان في أرضه، من على كل هذا وأحسن إليها كلها، فكيف تظن بالله جل وعلا ظن السوء، ظن الجاهلية؟ فلا يجوز لك أن تسيء الظن بالله جل وعلا. قلت له: أعد الكرة مرة ثانية، إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وقال: لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. جاء العسر معرفا في الآية، فقالوا أن العسر الأول، الثاني هو نفس العسر الأول، وجاء اليسر منكرا. فقد من الكلام أن الرجل في الأخير يعني، ولله الحمد، حصل عنده نوع من الاستراحة والراحة القلبية. وقلت له: استعن بالله سبحانه وتعالى وابدأ مرة أخرى، وابدأ مرة أخرى، استمر حتى إذا فشلت للمرة المئة، ربما يكون الفرج يأتيك في المئة واحد، ربما يأتيك الفرج في المرة المئة واثنين أو ثنتين، ولكن لابد أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تحسن الظن بالله جل وعلا، وتعلم أن الله جل وعلا هو أولى بالجميل، وهو معطي ومزدي كل جميل سبحانه وتعالى، هو مزدي كل إحسان، فاستعن بالله ولا تعجز. المقصود من هذا أن هذا أمر متكرر، هناك نفوس كما ترى كما سمعت الآن تظهر هذا، تظهر هذا، وهناك نفوس لا تظهر هذا، قد تحدث بها نفسها ولكن لا تظهرها لغيرها. وكما قال القائل: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فالذي ينجو من هذا هو من أكرم الله جل وعلا وجاهد نفسه، ثم هذا الذي ندرسه هو الهدى بإذن الله سبحانه وتعالى. كن عندك الأدلة العلمية، أدلة علمية من الكتاب ومن السنة ومن الفطرة ومن العقل ومن الإجماع، تستطيع حتى أن ترد بها على نفسك فضلا عن غيرك. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. الظلم بين الناس شيء قبيح، والناس الأشراف والكرام والأفاضل لا يظلمون أحدا، فالرب جل وعلا هو أولى بكل كمال، أولى بكل كمال وبكل جمال وبكل جلال. فلا يصح أن تنفي الظلم عن كرام الناس، والعياذ بالله تنسبه أو يأتي في ذهنك أو تنسبه الرب جل وعلا، هذا لا يليق أبدا ولا يجوز. فالمقصود أن معرفة الأدلة الشرعية التي ندرسها نحن في هذا الدرس باب القدر الذي أخذنا منه عدة دروس وبقي في عدة دروس تعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على التصدي لهذه المشكلة الكبيرة التي كانت وما زال احتج بها بعض ضعاف القلوب. كان في السابق يحتج بها المشركون كما قلنا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، بل احتج بها إبليس، ربي بما أغويتني، احتج بالقدر. واحتجاج بها قديم، الاحتجاج بالقدر على ترك الأمر والنهي أو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى يكون لك في هذه الدراسة التي تدرسها وتفقهها سلاح ورصيد قوي لهذه المشكلة المتكررة والقائمة والناتجة عن ضعف الإيمان وضعف العلم، ضعف الإيمان وضعف العلم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى يعني لا يزال يتكلم على المخالفين في هذه المسألة من القدرية والمعتزلة، وذكر أثر ابن عباس الذي تكلمنا عليه في آخر مرة في ذم القدرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر ثلاثة آثار تقريبا أيضا كلها في ذم القدرية، نسمعها ثم نتكلم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. وروى عمر بن هيثم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يرضها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عاصم القسطلاني، وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
قال رحمه الله تعالى: وروى عمر أو عمرو في بعض النسخ ابن الهيثم. هذه الرواية ذكرها الأجري في كتاب الشريعة صفحة 244 بإسناده. قال: أخبرنا الفريابي حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت معاذ ابن معاذ يقول: أخبرني عمرو بن الهيثم، عمرو أو عمر يعني ليس فيه وضوح لأن هذا لا يوجد ترجمة لهذا الشخص. قال خرجت في سفينة إلى الأبلة، يعني بلد أو كورة من نواحي الهند. خرجت في سفينة إلى الأبلة أنا وقاضيها هبيرة ابن العديد، يعني اسم القاضي هبيرة. ثم قال وصاحبنا فيها قدري. إذا عمرو بن الهيثم خرج في سفينة مع قاضي اسمه هبيرة، وكان معهما فيها قدري ومجوسي، اثنان قدري ومجوسي. فقال القدري للمجوسي، يعني القدري راكب في السفينة ويقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني مبتدع يدعو مشرك وثني مجوسي، والقدرية كما تعلمون مجوس ذي الأمة، المجوس يعبدون إلهين اثنين كما قلنا من قبل، إله للخير وإله للشر، أو الإله للنور وإله للظلمة. أما القدرية فعندهم خالقين، عندهم خالقون كثر، كل واحد عند القدرية يخلق فعل نفسه، ورب جل وعلا لا يقدر على فعله ولم يشأ فعله. فالقدري أشد في معتقده من المجوس، فالقدري يقوم بدعوته. وهذا يدلنا على أن إذا كل إنسان يتصدر للدعوة هذا لا يدل على أنه على حق أو أنه على صواب. الصوفية يدعون في إفريقيا، يدعون الناس في غاية إفريقيا، يدعونهم إلى الضلال، إلى عبادة الأولياء وعبادة الأضرحة وعبادة القبور، كما هو حاصل في أدغال إفريقيا، في الصومال وفي السودان وفي كينيا والحبشة وفي السنغال وفي نيجيريا. رأينا العجب من هؤلاء، عندهم من ركام الشرك وسحائب الشرك الشيء العظيم جدا من الكثير. يقولون جاءنا ناس يدعوننا من مصر ومن هنا ومن هنا إلى هذا الذي هم عليه. اختلف العقائد، فكونك ترى واحد صوفي يدعو أو واحد قدر يدعو أو واحد جبري أو شيعي رافضي يدعو في القنوات أو في غير القنوات، هذا لا يدلك على صلاحه. الميزان معروف، الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، هذه نصيحة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اعرف الحق تعرف أهله. الناعقون كثر، الناعقون بالباطل كثر جدا، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فعندك الآن مثال عجيب ترى الآن، قدري القدرية مجوس ذي الأمة يدعو مجوسي إلى الإسلام، فقال القدري المجوسي أسلم يعني ادخل في الإسلام، فقال المجوسي حتى يريد الله لا أدخل حتى يأذن الله أن أدخل. احتج بي القدر، الإرادة القدرية الكونية. فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، وفي رواية لابن بطة في الإبانة ولكن الشيطان لا يدعك، يعني الشيطان مش هيسيبك، الله جل وعلا عندهم يريد، على يعني هم يقولون إن الله شاء الإيمان ولكن الكافر شاء الكفر، فعندهم غلبت مشيئة الكافر مشيئة الرب جل وعلا، عندهم جل وعلا شاء الإيمان كونا من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فيلزم على قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. هذا الذي حصل في هذا الفرقة. قال القدري المكذب بالقدر إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي وازن، عمل موازنة، أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان، يعني وقعت إرادة الشيطان. إذا الذي يقع في الكون يقع أشياء لا يريدها الله جل وعلا كونا ولا قدرا، غلبت إرادة الشيطان إرادة الرب جل وعلا على قول هذا القدر. يقول المجوسي هذا شيطان قوي، هذا شيطان قوي، لأن غلبت إرادته إرادة الرب سبحانه وتعالى، وتعالى عن قولهم علوا عظيما. وفي رواية أنا مع أقواهما، يعني إذا كان الشيطان إذا أراد شيء وقع وتغلب إرادته إرادة الرب جل وعلا فأنا مع هذا الذي تكون إرادته في الكون وتمشي إرادته في الكون وما يشاء يكون، والعياذ بالله. هذا لازم من معتقد القدرية الخبثاء، يلزم هذا من معتقد القدرية الخبثاء. هذا القصة كما رأيتم رواه الأجري في الشريعة، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، ثم ذكر قصة أخرى ذكر فيها رأس المبتدعة المعتزلة القدرية عمرو بن عبيد، الذي ذكرنا لكم منه طرفا من قصته فيما سبق، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، وقف أعرابي سرقت أو ضاعت ناقته، فجاء لحلقة فيها رجل زاهد عمرو بن عبيد كما سمعتم أنه من الزهاد، إمام الزهاد، كان في عصره في زهده وورعه لا يضاهى، كما قال الذهبي غر الناس بزهده. فهذا الأعرابي المسكين لما ضاعت ناقته قال، يعني جاء لإنسان يظن فيه الصلاح الزهد يدعو له، قال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، ادعو الله أن يردها علي. سبحان الرجل جاء على الفطرة، وقالوا بأن الأعراب لا يوجد فيهم قدري، لا يعرفون إنكار القدر وكلام القدر، الأعراب على فطرة يسرحون بدوابهم، يلتحفون بالسماء ويفترشون الأرض، يتوكلون على سبحانه وتعالى، فيقولون ليس فيهم منكر القدر البدو أو الأعراب. فقال عمرو بن عبيد، يعني عاوز يلبي دعوة هذا البلوي أو الأعرابي، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي، فارددها علي، أن أنت لم ترد أن تسرق ناقة هذا المسكين، لأن عندهم سرقة الناقة وكما هو معروف يعني شيء مستقبح، والرب جل وعلا لا يحب الفساد. فسيأتينا الآن في الكلام أنهم لم يفرقوا بين الإرادة والمحبة أو بين المشيئة والمحبة، فعندهم كل ما يقع عند الجبرية، كل ما وقع في الكون وكان فهو مراد محبوب، طالما وقع فهو محبوب للرب جل وعلا، هذا عند الجبرية. وعند القدرية أيضا لا يفرقون بين المشيئة والمحبة، فعندهم إن الله لا يحب الفساد، فمعنى الفساد الذي وقع وقع بغير مشيئته وبغير إرادته. فقال عمرو بن عبيد، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فاردها عليه. فقال الأعرابي، لا حاجة لي في دعائك. يعني الأعرابي البدوي المسكين طلع الذي يمشي خلف البهائم وخلف الإبل وخلف الغنم، طلع أفقه من إمام المعتزلة والقدرية عمرو بن عبيد. قال يا هذا لا حاجة لي في دعائي، خلاص اسكت ريحنا من دعائي. فقال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق سرقت، يعني سرقت رغما عنه، أن يريد أن يردها فلا ترد. يعني هذا العربي أفقه من هؤلاء المعتزلة والقدرية جميعا، وهذا هو الحق وهذا هو الصواب، أن الإنسان يعيش عيشة البسطاء طيلة حياته على الفطرة خير له من علوم هؤلاء كلها، الذي كتب أبو الحسن أبو الحسين البصري كتب الطويلة العريضة الكبار في 20 مجلد وأكثر في أقل، وعبد القاضي عبد الجبار والجبائي وأمثال هؤلاء الكبار، كلها كتب تحمل فكر الاعتزال والضلال. الإنسان يعيش على عقيدة العوام طيلة حياته كما قال الذهبي في ترجمة محي الدين بن عربي، فوالله لأن يعيش الإنسان طيلة حياته خلف أذناب البقر، يمشي خلف البقر في الأراضي وفي المزارع يحرث بها ويزرع ويرعى البقر، خير له من علومهم التي يسمونها معارف. يعيش الإنسان على دين العجائز وعلى الفطرة خير له من علوم هؤلاء التي شككتهم في عقائدهم وحيرتهم ولم يخذوا في الأخير منها بشيء إلا إلى الحيرة والتيه والضياع، كما ذكرنا لكم في أول مباحث الكتاب عمن قال نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وأبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، حيرة وتيه وضياع. ثم ذكر هذا القصة وأنا لكائي وأرواها كذلك ابن بطة في الإبانة، وقال رجل القصة ثالثة لأبي عصام القسطلاني، وهذا غير معروف له ترجمة، وفي نسخة بل القسطلاني العسقلاني، عسقلان هذه معروفة في بلاد فلسطين. قال رجل لهذا الشخص أرأيت إن منعني الهدى، أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له، هو الذي يملك الهدى و يمنحه لمن شاء ويتفضل به على من شاء فهذا له، يعطيه من شاء ويمنعه من شاء، يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، إذن هو يعطي جل وعلا فضلا ويمنع عدلا سبحانه وتعالى، يرفع القسط يرفع القسط ويعطي ويمنع من يشاء ويتفضل على من يشاء منة منه سبحانه وتعالى، ويخفض القسط ويقبضه ويمنع من يشاء عدل منه سبحانه وتعالى، فهو فضله جل وعلا، فالعباد يدورون بين فضله وعدله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم أن هذه القصة حصل يعني ما يشبهها ما عدد من الأئمة في الحقيقة، وذكرنا لكم في الدرس الماضي قصة قاضي الإسرائيلي لما دخل أبو الأستاذ الإسحاق الإسرائيلي لما دخل على الصاحب ابن عباس عنده عبد الجبار الهمدان المعتزلي ماذا قال له؟ يشبه هذا الكلام الذي جاء هنا. هذه القصة التي معنا مذكورة أيضا في كتاب الإبانة لابن بطة. ثم قال أما الأدلة من الكتاب والسنة، يعني أما الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات المشيئة، إثبات مشيئة الرب سبحانه وتعالى. إذن هو الآن يتكلم على المرتبة الثالثة في تقسيم الرباع الذي ذكرناه، وقلنا مراتب الإيمان بالقدر 4، وشيخ الإسلام يجعلهما مرتبتين في كل مرتبة شيئان. على التقسيم الرباعي الإيمان بعلم الله السابق على ما تكلمنا عليه، والإيمان الثاني بالكتابة، الثالث الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، الرابع الإيمان بالقدرة الشاملة أو الخلق والإيجاد. فهو الآن يتكلم على المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة وأدلة الإيمان بالمشيئة، وسيذكر منشأ الضلال وأن الذين ضلوا لم يفرقوا بين الإرادة والمحبة. وذكرنا لكم قاعدة لابد أن تستذكروها قبل أن نقرأ هذا المبحث، أن الإرادة عند أهل العلم إرادتان نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الشرعية الدينية تكون فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. والإرادة الكونية لا يشترط فيها المحبة والرضا، فيقع بها ما يحبه وما لا يحبه. وسيأتي مبحث أن المراد مراد لغيره ومراد لنفسه. قد يقع في الإنسان ابتلاء وشر بالنسبة له وهو خير بالنسبة لغيره. وسيأتينا الكلام على بعض أنواع الشر الموجودة في الكون، مثل وجود إبليس وغير ذلك، وما الحكمة في إيجاد هذه الشرور، وأن من الحكم العظيمة التي فيها أن بهذا الشر يحصل ابتلاء أهل الإيمان، ويحصل الزيادة في رفع درجاتهم من صبرهم وثباتهم، ويحصل استثاء الشهداء الذين يقتلون في المعارك لإعلاء راية الله سبحانه وتعالى، ويحصل الابتهال إلى الله جل وعلا والتضرق إليه في الدعاء عند وجود الشر، ويحصل الخضوع والانكسار بين الله سبحانه وتعالى ورفع اليدين إليه والقنوت في النوازل عند حصول الجد أو حصول اعتداء العدو إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة العظيمة التي تعجز عنها عقول الخلائق القاصرة. وسيأتينا هذا المبحث يعني مستقلا، لكن هذه نبذة يعني تمهيدية له. نقرأ الآن الكلام على الأدلة على المشيئة المستوى السنة.
وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
قال رحمه الله تعالى: أما الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه كل إنسان يحفظها حتى يحفظها لنفسه، إذا ثورته نفسه يكون عنده الأدلة يسردها على نفسه أمارة بالسوء. أما الأدلة من الكتاب والسنة على مسألة المشيئة وعلى إثبات المشيئة لرب جل وعلا، قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. السجدة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لو شئنا لهدينا الناس كلهم. لو شئنا لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى، فمشيئتنا صالحة لذلك، الله جل وعلا يقدر على ذلك، ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى. حكمة الله جل وعلا تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى، ولهذا قال: ولكن حق القول مني، أي وجب وثبت، وجب القول وثبت ثبوتا لا تغيير فيه. هذا كلام السعدي: ثبت ثبوتا لا تغيير فيه. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الشيخ الجزائري في تفسيره: والناس أجمعين، قال: من كفار ومجرمي الجن والإنس معا. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قال الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى: من كفار ومجرمي الجن والإنس معا. وبعضهم يقول: من كفار وعصاة الجن والإنس معا. إذن هذا معنى الآية الكريمة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني كان الناس كلهم كان الناس كلهم يكونون أمة واحدة على التوحيد وعلى الإيمان، خلاص لا يكون هناك جهاد ولا يكون هناك معاداة ولا ابتلاء ولا غير ذلك. ولكن حق القول مني، ثبت القول مني، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما قال تعالى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس، يعني قال ابن كثير تكره الناس تلزمهم وتلجئهم، تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا ليس بيد أحد من الخلق، ليس بيد أحد من الخلق أن يلزم الناس بالإيمان أبدا. وهذا لم يجعل حتى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جلس على رأس عمه إلى وفاته يريد بس يقول كلمة واحدة فقط ولم يستطع أن يقولها. قال: أفأنت تكره الناس، أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين؟ قال ابن كثير: أي ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله. ليس ذلك عليك ولا إليك، يعني لا هو لا أنت مكلف به ولا تستطيعه، لا أنت مكلف به ولا تستطيعه. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في كلمته المشهورة: رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. الشافعي يقول: رضا الناس غاية لا تدرك، فالزم الأمر، فابحث عن الأمر الذي يصلحك فالزمه، فانظر إلى ما يصلحك فالزمه. وابن أبي العز ربما يأتينا أو مضى يقول بأن هذا غير مأمور ولا مقدور، يعني غير مأمور به ولا مقدور القدر، لا تستطيع أن ترضي جميع الخلق مهما حاولت ولم تؤمر بهذا. كذلك أنت لم تؤمر أن أنت تهدي الناس ولا تقدر على هدايتهم، طب ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تمتثل الأمر بالدعوة إلى الله جل وعلا، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. المطلوب منك أن الإعذار إلى الله جل وعلا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأنت تدعو لتأخذ الأجر وتكون من الدعاء إلى الله جل وعلا وأحسن قولا وأحسن دينا، وتدعو لعلهم يتقون، وتدعو لإقامة الحجة. لكن الهداية هذه لا يستطيع أحد أبدا من البشر، بل قد تدعو أقرب الناس إليه، نوح عليه السلام إلى الطوفان: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابنه فلذت كبده، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يهرب من أبيه والماء ينزل من أعلى ويأخذ من أسفل، فلذت كبده، ما استطاع أن هو ينجيه معه في السفينة، يأخذ معه في السفينة. إذا قال له الله جل وعلا بعد ذلك: إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، ليس هو ممن على دينك، إنه عمل غير صالح. إذا كما يقول الشيخ هنا: أي ليس ذلك عليك، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله. هذا كلام يقوله ونكرره، لماذا؟ يعني حتى الداعي يطمئن قلبه، يعني يعمل اللي عليه ويترك الهداية والتوفيق لله سبحانه وتعالى، هي بيده، يدعو إلى الله جل وعلا كما أمر. قد يدعو طيلة حياته ولا يستجيب له أحد، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، سبحان الله، ويأتي النبي معه رجل، ويأتي النبي معه الرجلان. فنحن نحتاج إلى هذه المسألة في دعواتنا، تدعو الله جل وعلا وتترك النتائج أو تترك الهداية لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا سيأتينا بعد قليل. هذا يشبه ما جاء في سورة هود، قال الله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال البغوي: ولا يزالون مختلفين، أي أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك. قال: إلا من رحم ربك، لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق، فهداهم إلى الحق، فهم لا يختلفون، فلذلك خلقهم. قال أشهب تلميذ إمام مالك: سألت مالكا عن هذه الآية، أشهب تلميذ مالك سأل مالك عن هذه الآية ولذلك خلقهم. قال مالك: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. قال مالك: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا أنت لا تعرف النتائج ولا تعرف الغيب ولا تعرف المغير، هذا الذي أمامك أنت تدعوه، لا تعرف هو هل هو من أهل الجنة أو من أهل السعير، نسأل الله السلام والعافية، لكن أنت تقوم بالحق عليك الذي أمرت به، هو الدعوة إلى سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ربنا جل وعلا ذكر عن المنافقين، قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الجهاد شيء محبوب إلى الله جل وعلا وأمر به، شيء محبوب وأمر به شرعا، لكن ربنا جل وعلا كره من هؤلاء المنافقين أن يجاهدوا لحكمة بالغة، يعني ثبتهم عن الجهاد وهو شيء محبوب إليه وأمر به، لكن ثبتهم الحكمة لا يعلمها الناس ولا يعلمها من حولهم، لكن الله جل وعلا بينها في الآيات التي بعد ذلك. ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن لما علم الله جل وعلا أن خروجهم من الجهاد المحبوب الله جل وعلا سيكون فيه كل هذه المكاره التي تقع على المؤمنين ويبتلى بها الإيمان، لم يوفق هؤلاء للخروج للجهاد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم لما علم أنهم إذا خرجوا يجاهدون سيحصل منهم كذا وكذا وكذا من الشرور، فثبتهم على الجهاد. هذا مثال تقيس عليه، يعني ربنا جل وعلا بيّن في هذه الآية الحكمة، وهناك أشياء كثيرة نحن لا نعلم الحكمة منها، مغيبة عنا مغيبة عنا، لأن كما قلت لكم في الدرس الماضي العقول قاصرة قاصرة، مهما ظنت أنها تعلم أو تبلغ في العلم الشأو والعظيم لكنها قاصرة عن علم الله جل وعلا وعما غيب من الحكم ومن الغيب. نعم. قال: ومنشأ الضلال،
ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.
من هنا من هذا المكان اختصر المؤلف هذا الكلام من كتاب مدارج السالكين لابن القيم، من أول هذا الموطن اختصر ابن أبي العز رحمه الله تعالى الإمام العالم الكبير، اختصر لكم هذا المبحث الرائق الشيق من كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجزء الأول ابتداء من صفحة 251. وابن القيم قال هناك في المدارج فصل، ابن القيم قال فصل في المدارج: أصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته. فعقد فصلا لهذه المسألة، فصل أصل ذلك كله هو الفرق، يعني يجب أن تعرف الفرق بين المحبة والرضا في جانب والمشيئة والإرادة في جانب آخر، لابد أن تميز بين هذين الأمرين، ومن لم يميز بينهما وقع في الجبر أو وقع في القول بالقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل أصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه، يعني من جهة، ومشيئته وإرادته، يعني هناك فرق بين الإرادة والمحبة أو المشيئة والمحبة. يعني وإن أذكركم بأن الفوائد أن الإرادة الكونية القدرية يطلق عليها عند أهل العلم المشيئة، يعني الإرادة عند أهل العلم تنقسم إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، أما المشيئة لا تنقسم، المشيئة واحدة يسمونها المشيئة العامة، وتطلق المشيئة العامة على الإرادة الكونية القدرية. يعني حتى يعني إذا قرأت كلام أهل العلم تعرف هذا الاصطلاح، المشيئة لا تنقسم، فتقولش مشيئة قدرية كونية ومشيئة شرعية دينية، لا، الإرادة تنقسم إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، أما المشيئة فهي إذا أطلقت يراد بها المشيئة العامة. يعني أحيانا الواحد في الكلام يبقى عارف أن أنتم عارفين هذه الأشياء فيتكلم بدون ما يفصل في كل مرة، فلابد أن تفرق بين المشيئة والمحبة. أراد الله جل وعلا، يعني شاء الله جل وعلا أن يقع في كونه أشياء، لا يلزم من هذا أن هذه الأشياء التي تقع في كونه محبوبة ولا مرضية، لا يلزم مما أراد الله جل وعلا أن يقع في الكون أن يكون هذا الذي وقع في الكون محبوبا له أو مرضيا، مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، اللي بيسرق هذا واللي بيشرب الخمر والذي يزني والذي يأخذ حق الآخر، أليس هذا وقع بالإرادة الكونية القدرية؟ بلى، وقع بمشيئة الله أو بدون مشيئته، لابد أن يقع بمشيئة الله، وإن لم نقل ذلك فمعنى أنه يقع في الكون أشياء بدون أن يشاءها أو بدون أن يريدها، يقع في الكون ما لا يشاء وما لا يريده، هذا مستحيل، لأن الكون كونه والخلق خلقه سبحانه وتعالى، فلا يقع فيه إلا ما أراده وما شاءه. إذن نقول ما أراده وما شاءه المشيئة الكونية القدرية. إذن فكفر الكافر وقع بالمشيئة والإرادة الكونية القدرية. طيب هذا مثلا نقول شيء آخر، صلاة المصلي أو قراءة القرآن أو الذكر والاستغفار، نقول هذا اجتمعت فيه مشيئتان، اجتمعت فيه مشيئتان، أو عفوا اجتمعت فيه الإرادتان، احنا قلنا مشيئة لا تنقسم، اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية لأن الله أراد وأحب ورضي من عبده أن يقرأ القرآن، ورضي من عبده وأحب أن يصلي وأن يستغفر، أحب هذا ورضيه. والإرادة الكونية القدرية لأنه وقع، لأنه وقع في الكون. طيب لو أمر به جل وعلا في دينه وفي شرعه ولم يقع، فنقول هذا فيه الإرادة الشرعية الدينية ولم تتوفر فيه الإرادة الكونية القدرية. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ لا، مثل مثلا كفر أبي جهل مثلا، أو كفر أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، فالخطاب بالإيمان موجه له، الخطاب الشرعي الديني لأبي لهب ولغيره بالإيمان موجه له، مطلوب منه أن يؤمن كما آمن غيره، فالإرادة الشرعية والإرادة الشرعية الدينية موجودة، لكن الله جل وعلا لم يشأ وقوع إيمان أبي لهب أو أبي جهل كونا وقدرا، لم توجد فيه الإرادة الكونية القدرية ولكن وجدت فيه الإرادة الشرعية الدينية. إذن الطاعة إذا وقعت فقد اجتمعت فيها الإرادتان، فقد اجتمعت فيها الإرادتان. والمعصية والكفر إذا وقع ففيه الإرادة الكونية القدرية فقط، والطاعة والإيمان الذي لم يقع في الكون ففيه الإرادة الدينية الشرعية وليس فيه الإرادة الكونية القدرية. هذا الكلام يعني اعتبروه مقدمة، وإذا شئتم أن يعني سنعيده مرة أخرى من شهادة تحتاج إلى تكرار حتى تثبت، لكن أنت أيضا عندما تجلس مع نفسك في البيت وتراجع الدرس لابد أن تحفظ هذا الكلام حتى توفر على نفسك أثناء الدرس الفهم، لأن في بعض الأشياء ستأتيك عبارات يعني يصعب عليك فهمها من أول مرة، تحتاج أن تقرأها عدة مرات، فأنت من باب التيسير عليك وأيضا علي من باب الشرح، يعني في أشياء لابد أن أكررها من أجل أن تثبت، مثل ما سيأتينا الآن في حديث الذي ذكر الله من يعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك وعقوبتك وشرح ابن القيم له، سيحتاج إلى شرح مفصل وإعادة في الشرح، وربما يكون 50% لن يفهموا أو لا يفهمون هذا الشرح، لكن سنعيده. فنقصد الآن هناك خطوات نحن نضعها لابد من والصلاحات لابد للطالب أن ينتبه لها. الأول كما قلت لكم لابد أن ننتبه لتقسيم الإرادة إلى إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. الأمر الثاني لابد أن تنتبه أن الإرادة الكونية القدرية لا يلزم منها الرضا ولا المحبة. منشأ الضلال هنا كما يقول لك المؤلف الآن، منشأ الضلال عند الجبرية والقدرية أنهم لم يفرقوا بين الإرادة والمحبة والمشيئة والمحبة. فالجبرية ماذا قالوا؟ قالوا كل ما وقع في الكون، كل ما وقع في الكون مما أراده هو محبوب له، هو محبوب له، طالما وقع في الكون فهو يحبه، لأنهم مذهبهم جبر من الإنسان مجبر. فقالوا طالما وقع في الكون سواء من الكفر أو المعاصي أو الفسق فهي محبوبة له، وإن لم تكن محبوبة له، وإن لم تكن محبوبة له انتبه الآن، هم يسوون المحبة بالإرادة، فلو لم تكن محبوبة له لم يردها ولم تقع. هذا قول الجبرية. ومن هؤلاء الجبرية غلاة الصوفية الاتحادية أتباع ابن عربي ومن يمشي في انحلته، فأدى ذلك المعتقد إلى أنهم قالوا كل الأديان سواء، اليهودية والنصارى والإسلام كلها سواء، وإنما كل هذه صور، صور لشيء واحد فقط عندهم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال قائلهم ما تمتمون كثيرا، قائلهم وما الرب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. فعندهم كل هذه الصور. لماذا عذب فرعون إذا كان عندهم كل هذه محبوبة؟ كفر فرعون وكفر فرعون وإيمان موسى كل عندهم سواء. قال إن فرعون ارتكب خطأ واحد فقط، فرعون عندهم لم يكفر، ولكن الخطأ الذي ارتكبه أنه حفر هذا الوجود الذي هو الاتحاد كما قلنا الصور الكثيرة حفرها في نفسه، فقال أنا ربكم الأعلى، حفرها في نفسه وفي ذاته، لكن عندهم كل الموجودات هي صورة للرب سبحانه وتعالى، حسنها وسيئها، قبيحها وحسنها، العاصي والكافر والمؤمن والمطيع، كل هذا عندهم صور عند التحديات أتباع العرب. والعجيب أن هذه النحلة تقرأ عنها في الكتب، وما كنا نظن أنها إلى الآن موجودة حتى في بلدنا فرسكور. يعني وجد عندنا فرسكور وناس من الحلولية والاتحادية وسمعنا منهم هذا الكلام، لكن مناقشتهم في غاية العجب وفي غاية الصعوبة، لأن ليس عندهم شيء، ليس عندهم أي قواعد ولا ضوابط تستند إليها. الجميع عندهم واحد، الجميع عندهم واحد، هذه كلها صور للرب سبحانه وتعالى. وعندهم عندما تتفرج على فيلم فيه فاحشة أو زنا أو تسمع لمغنية، كل هذه طعام، كل هذه طعام. وأنت كما أنك جالس تسبح تقول أستغفر الله سبحان الله، أستغفر الله سبحان الله، الحمد لله، كما أنك جالس تسبح كذلك إذا تفرجت على هذه المعاصي وسمعت هذه الضلالات أنت لست في طعام، لأنك تابع للقدر والإرادة الكونية، وأنت تمشي مع الإرادة الكونية القدرية. عندهم الرضا بالإرادة الكونية القدرية محبوب وواجب، الرضا بما قدر كونا حتى لو كان كفر ومعصية محبوب وواجب من الواجبات. حصل على الإنسان معصية، كان شوف الإنسان مثلا إذا حصل له ابتلاء أو مصيبة يقول الحمد لله على كل حال، مصيبة وقعت وانتهت يقول الحمد لله على كل حال. عندهم كذلك إذا وقع الكفر، إذا وقعت المعصية عندهم لا يلزمك أن تخرج منها أو تستغفر منها أو تنتقل من الكفر الإيمان والمعصية، لا، طالما وقعت فهي محبوبة للرب جل وعلا، فيجب عليك أن ترضى بها، ترضى بالكفر وترضى بالمعصية وترضى بالفسق وتحبه. لماذا؟ لأنه وقع بإرادته سبحانه وتعالى. فعندهم ما وقع بإرادته، ما وقع وأراده كونا وقدرا، فهو يحبه، محبوب له، وهذا غاية الضلال. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه تعطيل الشرائع، تعطيل الشرائع وتعطيل أمر النهي وتعطيل الرسل والرسالات وإبطال الأوامر والنواهي. اللي يصلي عندهم زي اللي يزني، واللي يسرق زي اللي يحج، واللي يعمل معروف زي اللي ينهى عن منكر، سواء كما قلت لكم الدرس الماضي، قال قائلهم أصبحت منفعلا، أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، أصبحت منفعلا لما يختاره مني، اختار الكفر، اختار المعصية، اختار الإيمان، كله طاعات. لماذا؟ لأنه وقع بإرادته الكونية والقدرية، فعندهم هذا يساوي محبه، محبته لهذا الذي وقع. يعني كما ترون أنا أكرر هذا وأزيد فيه، يعني لأن فهمه يحتاج الوقت وتكرار وصعوبة، لكن من فهم يعني يتجاوز ويقتصر عن التكرار، لأن في بعض الناس لا تفهم إلا بنوع من التكرار، وهذه أشياء كما قلت خطيرة وبنيت عليها مذاهب كبيرة، وما كنا كما قلت لكم نظن أن نسمعها مثلا في بلدة مثل بلدنا. أن هذا الكلام يكرر، وسمعت بأذني في أكثر المكان، سمعته بأذني في أكثر المكان. وقلت لكم مرة أن أحد الناس سأل واحدا عن اسم الله الأعظم، فلما لم يعرفه قال تعرفه أنت؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال عيسى. سبحان الله، شيء عجيب. فهذا مبني على مذهب الحلول والاتحاد، مبني على مذهب الحلول والاتحاد. وهناك شيء أعظم من هذه، أعظم من هذه. فهذا هو المذهب الأول بسبب الخلط بين الإرادة الكونية القدرية والمحبة. يعني إذا المسألة هنا التي نقف عندها أن هم منشأ الضلال، تحفظ الكلمة هذه عشان نبدأ بها إن شاء الله مرة إن شاء الله الأسبوع القادم، الدرس أجازة الأربع القادم أجازة إن شاء الله، الدرس الذي بعده الأربع الذي بعده الأربع القادم فقط. إذا منشأ الضلال من التسوية بين الإرادة والمحبة. يعني ممكن تكتبها على الطبورة عندهم الإرادة تساوي المحبة، عند الجبرية والقدرية سبب الضلال الأساسي حط فيها معادلة الإرادة تساوي المحبة. ممكن تكبرها شوية تقول الإرادة والمشيئة تساوي المحبة والرضا. إذا الإرادة والمشيئة في جنب زي س تساوي ص، الإرادة والمشيئة عندك في جنب تساوي عندهم المحبة والرضا. هذا منشأ الضلال عند الجبرية والقدرية. نقف هنا على كل حال، ولعلنا إن شاء الله نبدأ بعد ذلك يعني بهذه النقطة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيك.